www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العلي العظيم. حديث بليغ ورائع، مروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول: إنما قلب الحدث، يعني قلب الشاب، كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. تحدثنا الأسبوع الماضي عن سعادة الأبناء، وأن إحدى أهم عوامل سعادة الأبناء هو البر بالوالدين، ولكن هناك جناح آخر للموضوع لو أهملناه يكون الموضوع ناقصا إلى حد ما، وهو دور الآباء في إسعاد أبنائهم، وبتعبير أدق دور الآباء في جر أبنائهم إلى البر بالوالدين. الابن البار بوالديه إنسان موفق فيما يريد، وإنسان سعيد. الابن العاق لوالديه والعياذ بالله شخص فاشل بصورة عامة، وإن كان مظهره الخارجي مظهر إنسان ناجح. فهل يرضى الأب أن يكون ابنه فاشلا؟ كلا. ولكن أحيانا الأب هو الذي يجر ابنه إلى العقوق، هو الذي يحمل ابنه على أن يكون عاقا لوالديه. لست أبدا في موقع المدافع عن العاقين للوالدين، لا حق لأحد أن يكون عاقا لوالديه مهما صنع أبوه. أبوه أيا كان، فيجب على الإنسان أن يكون بارا لوالديه. الإنسان العاق لوالديه لا يشم رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة تشم عن بعد 500 عام، يعني أكثر من 10,000 كيلومتر. لا حق لأحد أن يكون عاقا لوالديه. ولكن هناك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصاياه العظيمة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، مقطع من هذه الوصية العظيمة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. في مقطع آخر من هذه الوصية يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما. يتبين أن الأب يتمكن أن يجر ابنه إلى الحقوق كما يتمكن أن يجر ابنه إلى البر. الأم تتمكن أن تجر أولادها إلى الحقوق إلى أن يصبحوا من العاقين للوالدين، وتتمكن أن تجرهم إلى البر بالوالدين. دور الأب، دور الابن في صناعة ابن بار أو في صناعة ابن عاق، دور عظيم جدا، دور مهم جدا. الأراضي تختلف باختلاف المواد المودعة فيها. هذه الأرض تصلح لزراعة الفواكه الحلوة اللذيذة، أرض أخرى لا تصلح إلا لزراعة الحنظل المر. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن المواد المودعة تكوينيا أو بصنع البشر في هذه الأرض تختلف عن المواد المودعة في أرض أخرى، ولذا هذه الأرض تنبت ثمارا وتلك الأرض لا تنبت تلك الثمار. كلما تعب الفلاح على صناعة أرضية خصبة، من الممكن أن يصنع أرضية خصبة في هذه الأرض؟ نعم. كلما تعب في هذا المجال كانت الثمار أفضل، كانت النتيجة أحسن. هكذا دور الأب بالنسبة للشاب. لماذا فترة الشباب فترة هامة جدا؟ لأن الشاب يعيش فترة عدم استقرار، قلبه غير مستقر، قلبه كالأرض حسب تعبير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، قلبه هكذا. هذه الفترة فترة حساسة جدا. كيف يصنع الأب قلب ابنه؟ ما المواد التي يودعها الأب وتودعها الأم في قلب أولادهم؟ يودعان مواد جيدة يصبح الابن بارا لوالديه، يعني يصبح ناجحا في الدنيا. يودعان مواد غير صالحة يصبح الابن والعياذ بالله عاقا للوالدين، يعني يصبح إنسانا فاشلا في الدنيا. دور الأب جدا مهم في صناعة هذه الأرضية للولد وللبنت، وهكذا دور الأم مهم جدا في صناعة هذه الأرضية. إذن فالالتفات والتدقيق في أعمالنا وتصرفاتنا مع أبنائنا هذا مهم جدا. نلتفت كيف نتصرف مع أعمالهم، مع أفعالهم، تصرفاتنا معهم مؤثرة جدا في صناعة مستقبلهم الدنيوي، لأن الابن البار إنسان ناجح والابن العاق إنسان فاشل في الدنيا، وفي صناعة مستقبلهم الأخروي، لأن البر للوالدين والعقوق للوالدين مؤثران على آخرة الإنسان. فمن ثلاث منطلقات يلزم علينا نحن الآباء أن نلتفت إلى تعاملنا وتصرفاتنا مع الأبناء. أولا من منطلق هذه العاطفة الموجودة في الأب وفي الأم، العاطفة لا تسمح للأب أن يترك ابنه يكون إنسانا فاشلا في الدنيا معاقبا في الآخرة، وهكذا عاطفة الأم من هذا المنطلق. ثانيا من منطلق أنه كلما تزرع في قلب هذا الابن تحصد مثله، ازرع فاكهة حلوة تحصد فاكهة حلوة. ثالثا من منطلق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرناه، لعن الله والدين حملا ولدهما على حقوقهما، رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما. من هذه المنطلقات يلزم أن نركز، أن نكون دقيقين في تصرفاتنا مع أبنائنا، خصوصا الشباب في فترة الشباب. هنا أشير إلى ثلاث نقاط بسرعة كمفاتيح، وإلا هناك نقاط كثيرة. النقطة الأولى، تحمل الأبوين لأخطاء الأبناء، الصبر على أخطاء الأبناء. ابنك بنتك أخطأ أو أخطأت، قبل أن يسارع الإنسان لتوجيه عقوبة له أو حتى لتوجيه عتاب له، ليقول الأب في نفسه ثلاث كلمات. أولا يقول إنه أخطأ، صحيح، ولكن من الذي لا يخطأ؟ بقية الناس لا يخطئون، فقط هذا الشاب هو الذي يخطئ. يقول كلمة ثانية، يقول أيضا أنا في فترة شبابي كم أخطأ، فقط هذا الشاب هو الذي يخطئ. أنا الأب في فترة شبابي كم أخطأ، أخطأت كثير. وكلمة ثالثة يقولها لنفسه، يقول أن هذا الشاب يعيش فترة تجارب، وفترة التجارب بصورة عامة فترة كثيرة الأخطاء. الإنسان في أي تجربة يدخل يخطئ كثيرا، هذا شيء طبيعي. والشاب يعيش فترة تجارب، يجرب هذا الطريق، يجرب الطريق الآخر، يجرب هذا العمل، ذاك العمل، هذا القول، ذاك القول. لا أريد أن أبرر للأبناء أبدا، من الجيد ممتاز أن يستفيد الأبناء من تجارب الآباء، لا يجربون نفس التجارب التي جربها الآباء، هذا شيء صحيح في محله لا شك فيه. الذي يستفيد من تجارب الآباء يقل خطأه، هذا شيء واضح. ولكن حديثنا ليس مع الأبناء، حديثنا مع الآباء. ما هو الدور الآن؟ أخطأ ابنك، حاول أن تبرر لابنك بأي تبرير. قل إنه شاب، الشاب يعيش فترة التجارب. قل إنه أخطأ، بقية الناس أيضا يخطئون. حاول أن تبرر بطريقة أو بأخرى، برر لأخطاء ولدك، بمعنى أنه يلزم على الأب أن يتحمل، يصبر على أخطاء الولد قبل توجيه العقوبة أو توجيه على أقل التقادير العتاب. حتى قبل توجيه العقاب عتاب، أيضا يحاول أن يبرر للابن حتى يتمكن من الصبر على أخطائه. هذه النقطة تبعد الأبناء عن حقوق الوالدين. على العكس، إذا الإنسان ما تحمل أخطاء الأبناء، بمجرد أن فعل خطأ وجه إليه عقابا أو وجه إليه عتابا، هذا يجعل الابن عاقا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاكتفاء في التوجيه المباشر بالأهم فالأهم. هذه نقطة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. مراعاة هذه النقطة تنقذ الأبناء من المهالك، وعدم مراعاة هذه النقطة أحيانا تلقي بالأبناء في المهالك، في المهالك الدنيوية والأخروية. الله سبحانه وتعالى جعل هذه من نعم الله عز وجل على الأبناء قبل أن تكون نعم على الآباء، جعل في قلب الأبناء محبة كبيرة للآباء. الابن بطبيعته يحب أباه، يحب أمه، وجعل في قلب الأبناء هيبة للأبوين، محبة وهيبة. هذا الشيء طبيعي فطري. هذه نعمة عظيمة جدا للأبناء، ولكن كثرة التوجيه المباشر، كثرة إصدار الأوامر، تذيب هذه المحبة وتذيب هذه الهيبة. الابن أخطأ في تصرفه مع أصدقائه، تريد أنت أيها الأب أن توجهه توجيها مباشرا. أخطأ في مأكله، تريد أن توجهه. أخطأ في ملبسه، تريد توجيهه. أخطأ في دراسته تريد توجيهه، أخطأ في ألف مجال تريد توجيهه، يعني أنك وجهت هذا الولد توجيهات مباشرة كما كبيرا من التوجيهات، هذا يسبب ذوبان تلك المحبة في قلب الولد. هذه المحبة تكون محبة قليلة، هذا يسبب ذوبان تلك الهيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لك في قلب الولد، وهذه فاجعة للولد، فاجعة للولد. أكثر الأبناء الذين ينحرفون عن طريق الآباء لا ينحرفون إلا بعد ذوبان المحبة للأبوين وذوبان الهيبة للأبوين. لا يهرب في المنعطفات، هذا يكون خطيرا جدا. بعض الأحيان لا يمكن للأب إلا أن يصدر أمرا، إلا أن يوجه توجيها مباشرا. إذا ذابت هذه الهيبة وهذه المحبة في قلب الابن في ذلك المنعطف، لا يتمكن الأب أن يصنع شيئا إطلاقا. يرى ابنه يذهب يتعاطى المخدرات ولا يتمكن أن يصنع أي شيء. لماذا؟ لأن تلك الهيبة ذابت، لأن ذلك الرصيد العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للأب في قلب الولد، هذا الرصيد انتهى أو أوشك على الانتهاء، لا يتمكن أن يستفيد من هذا الرصيد العظيم. الإنسان يريد أن يوجه ابنه، نعم لا شك، يريد أن ينشئ الابن على الطريق الصحيح، صحيح هذا، كل أب يريد ذلك، ولكن هل نوجه أبناءنا توجيها مباشرا إصدار أوامر؟ لا، الإنسان يترك إصدار الأوامر التوجيه المباشر، يتركه فقط وفقط للأمور الخطيرة. في بقية الأمور يحاول أن يوجه الابن بطرق أخرى توجيهية، يحاول أن يترك أصلا الابن ليجربه في الأمور غير الخطيرة، ليجرب الابن يخطأ، لا هذا أقل خطرا من أن يذوب حب الابن للأب، من أن تذوب هيبة الأب في قلب الابن. يتركه أفضل الطرق أنه الأب يترك ابنه في أجواء دينية، الأجواء تصلحه، يتركه في أجواء مساجد حسينيات، مؤسسات دينية، مؤسسات خيرية، دورات إيمانية أمثال ذلك. يترك التوجيه للآخرين، هو لا يستعمل هذا الرصيد إلا فقط وفقط في القضايا الخطيرة. الأب الذي يوجه ولده في كل صغيرة وكبيرة لا يتمكن أن يوجه ولده في الأمور الأخروية، الابن ينحرف أخرويا، يرى الأب بأم عينيه أن ابنه ينحرف عن الدين ولا يتمكن أن يصنع شيئا. الأم التي تصرف هذا الرصيد العظيم في قلب ابنتها في مأكلها وفي درسها وفي أمثال ذلك، لا تتمكن أن تستعمل هذا الرصيد العظيم في تحجيب ابنتها. الأم امرأة محجبة خفيفة والبنت امرأة سافرة، لا تتمكن أن تصنع شيئا، لأن ذلك الرصيد العظيم ذاب انتهى. هذه قضية خطيرة جدا مهمة للغاية، إصدار الأوامر توجيه مباشر للأبناء والبنات لا يكون إلا في القضايا الحساسة الخطيرة، في بقية القضايا نستعمل طرقا أخرى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل محبة في قلوب الأبناء للآباء، كذلك جعل محبة عظيمة في قلوب الآباء تجاه أبنائه، وهذه نعمة للأبناء أيضا، نعمة عظيمة، حب الأبوين للأبناء. ولكن الإنسان قبل أن يصبح أبا، المرأة قبل أن تصبح أما، لا تستوعب معنى هذا الحب، حب الأب لابنه يعني ماذا؟ لا يفهم، لا يستوعب. يعرف أن الآباء، يسمع أن الآباء يحبون أبنائهم، ولكن ما دام هو لم يصبح أبا لا يدرك، لا يلمس هذا الحب. ومن هنا من الضروري جدا إظهار هذا الحب للابن، إظهار هذا الحب للبنت، لأنه لا يستوعب، يحتاج إلى مظهر، لا يدرك أن أباه يحبه كثيرا، كل أب يحب أبنه حبا كثيرا، الأبناء لا يدركون هذه المحبة، فالأبناء بحاجة إلى إظهار هذه المحبة. إظهار المحبة ما هو أثره؟ أثره أن يجعل هذه المحبة المتقابلة بين الأبناء والأولاد، والأولاد والأبناء، محبة شديدة. وهذا يعني أن الأرضية الخصبة لبر الوالدين تحققت. المودة، المحبة إذا ترسخت بين اثنين، معنى ذلك أنه يتم البر بالوالدين، يعني يصبح الابن بارا بوالديه. حتى بالنسبة إلى غير الأبناء، إظهار المحبة من الأمور المفضلة، من الأمور المحبوبة شرعا. في الحديث الصحيح عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحببت رجلا فأخبره بذلك، فإنه أثبت للمودة بينكما. إظهار المحبة تجعل المحبة والمودة ثابتة راسخة بين اثنين عاديين، فكيف إذا كان هذا الإظهار بالنسبة للأب مع أبنائه وبالنسبة للأم مع أبنائها؟ طبعا من الواضح أن إظهار المحبة عمليا أفضل من إظهار المحبة قوليا. من الممكن أن الإنسان لا يتفوه بهذه الكلمة: يا بني أنا أحبك، ولكن عمليا يظهر هذه المحبة للطرف الآخر، للابن، للبنت، يعني يفهم البنت أو الابن أنه يحبهما بأي طريقة. حتى الكلمات مؤثرة، من الممكن أن الإنسان لا يصرح ولكن الكلمة مؤثرة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. الكلمة التي يستعملها الإنسان مع الأبناء، كلمة يا بني، كلمة مظهرة لهذه المحبة. هذه دقائق القرآن الكريم، الإنسان يستعمل الكلمات الرقيقة مع أبنائه، خصوصا مع الشباب، حتى يفهم الابن البنت أنه يحبه. هذا يجعل المحبة تترسخ وتصنع أرضية خصبة للبر بالوالدين. خلاصة حديثنا: دور الأبوين في بر الأبناء للوالدين دور مهم. ليس بالضرورة أن يكون الابن عاقا بسبب تصرفاته السيئة، لا شك أنه إذا كان الابن عاقا فإنما هو إنسان سيء، إنسان طائش، إنسان لا يحبه الله عز وجل، هذا شيء بديهي واضح. ولكن تصرفات الآباء أيضا لها دخل كبير، دور مهم في تأثير الأب على هذه الصفة، البر بالوالدين، أو على تلك الصفة، العقوق للوالدين. الشيء الآخر: الابن يحتاج إلى صناعة أرضية، وهذه الأرضية لا يصنعها عادة إلا الأب والأم، يعني دور الأبوين أقوى الأدوار في صناعة هذه الأرضية للابن. ولا ننسى تمثيل وتشبيه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لقلب الشاب مع الأرض الخالية. وهناك ثلاث نقاط: النقطة الأولى تحمل الأبوين لأخطاء الأبناء قبل توجيه العقاب والعتاب للأبناء. الصبر على أخطائهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي نقطة غاية في الأهمية، عدم استفادة رصيد إصدار الأوامر التوجيه المباشر إلا في القضايا الخطيرة. في بقية القضايا نتركهم حتى لو جرب وسقط وفشل مرات عديدة، هذا أهون من أنه ينتهي ذلك الرصيد، رصيد الحب في قلب الأبناء ورصيد الهيبة في قلب الأبناء، في قلوب الأبناء. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة إظهار المحبة للأبناء والبنات. هذه نقاط، وهناك نقاط أخرى بإمكانها أن تجعل الابن بارا بوالديه، أن تجعل البنت بارة بوالديها، وعدم مراعاة هذه النقاط ونقاط أخرى بإمكانه، إذا الإنسان لا يراعي هذه النقاط، أن يجعل من الابن أو البنت عاقين لوالديهما والعياذ بالله. في الأسبوع الماضي ذكرت أن للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في الصحيفة السجادية الدعاء لأبويه، دعاء عظيم، ومن الجيد أن الأبناء يدعون بهذا الدعاء لا أقل في الشهر مرة، في الشهرين مرة يدعون بهذا الدعاء بتأمل، لأنه بالإضافة إلى أنه دعاء فيه نقاط توجيهية عظيمة، وقرأت مقاطع من هذا الدعاء. هناك دعاء آخر للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، دعاؤه لولده عليه الصلاة والسلام، وهذا الدعاء أيضا من الجيد أن الآباء يقرؤون هذا الدعاء في الشهر مرة، في الشهرين مرة، ويتوجهون إلى النقاط المذكورة في هذا الدعاء، بالإضافة إلى أنه دعاء لولدك، بالإضافة إلى ذلك هناك نقاط تربوية عظيمة للآباء في هذا الدعاء. أنا أقرأ مقاطع صغيرة في ختام حديثنا عن هذا الدعاء، دعاء عظيم، أنا مقاطع أقرأ من الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي، واجعلهم أبرارا أتقياء، بصراء سامعين، مطيعين لك ولأوليائك، محبين مناصحين، ولجميع أعدائك معاندين ومبغضين. اللهم اشدد بهم عضدي، واجعلهم لي محبين، وعلي حدبين، مقبلين، مستقيمين لي، مطيعين غير عاصين، ولا عاقين، ولا مخالفين، ولا خاطئين. وأعني، هذا واجب في البداية، واجبات الأبناء، هذه واجبات الآباء، وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، يطلب هذا الطلب وهو طلب عظيم، يقول وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم، إلى أن يقول هذا المقطع مقطع عظيم. من الجيد أن الإنسان يكرر هذا المقطع في اليوم مرة أو أكثر. اللهم فقهر سلطانه، يعني سلطان الشيطان، اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانك، حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussain.com. www.iah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.